يدخل في صفين. في حديث الحسن ان هذا ان ابن هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين اظن فيه عظيمتين من المسلمين. حديث الحسن في حصل في بين معاويه وعلي, وعلي توفي رضي الله عنه ثم قام بعده الحسن, فنفس الذين تقاتلوا في صفين هم من يتقاتلوا ثانيه, فكلها في هذه القضيه وهذه الحرب. هذا هو يعني اللي فسر بها الحديث. يعني هذا حث على الاستمرار في العمل الصالح إن استطاع, إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل إن استطاع. هو لا يستطيع, إذا سمع الصاقة سقط هو فسيلته, لكن هذا تأكيد على الاستمرار في العمل الصالح حتى يسمع النفخة, وإن استطاع أن يغرس ويسمع النفخة فليغرس, لكن ظاهر ما يستطيع. التوبة ما تنفع, تاب أو ما تاب ما تنفع, سواء تاب أم لم يتب ما تنفع. باب ذكر الدجال. الدجال يقولون مأخوذ من الدجل وهو التغطية, الدجل معناه التغطية, فالدجال سمي بهذا لأنه يغطي الحق بما معه من الفتن الشعوذة والكذب حتى يكون الحق خافيا أو خفيا على كثير ممن يتبعه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثني قيس قال المغيرة من شعبة رضي الله عنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته, وإنه قال لي ما يضرك منه, قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء, قال بل هو أهون على الله من ذلك. الدجال إحدى العلامات, إحدى علامات أو أحد علامات الساعة الكبرى, خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى, والظاهر أنه أول علامات الساعة الكبرى, أول علامة الساعة خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال. فالدجال إذن من علامات الساعة الكبرى, يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه مجتمعه, قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات, وعد الدجال والدخان والدابة إلى آخره. فاصطلح العلماء على تسمية هذه العشر بالكبرى, وما عداها من العلامات المذكورة في سائر الأحاديث هذه اصطلحوا على يسموها العلامات الساعة الصغرى, وإلا فلا أعلم نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفريق بين هذه وهذه, هذه الصغرى هذه الكبرى, لا يعرف هذا في شيء من الحديث, لكنه اصطلاح العلماء أخذوه من الحديث. هذه رأوا أنها عظيمة ويحصل فيها خلل بين في الكون, فخروج الدجال يحصل به كما تقدم الخلل في الشمس تبقى سنة ثم شهر ثم جمعة, ويحصل فيه أيضا شيء من الاختلال, يعمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويقتل رجلا فيحييه, لا شك أن خوارق عظيمة يحصل فيها شيء من الخلل, فسميت العلامات الكبرى. الدجال معه جنة ونار كما في الصحيحين حديث حذيفة بن أسيد, فجنته نار وناره جنة, وجاء عند أحمد أن معه جبل خبز ونهر ماء. فهذا الحديث يتعارض مع هذا الحديث, أن المغيرة رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول معه جبل خبز ونهر, إن معه جبل خبز ونهر ماء, قال هو أهون على الله من ذلك, كان يفهم منه أنه ليس معه ذلك بل هو هين على الله, لكن ثبت كما جاء عند أحمد أن معه جبل خبز ونهر ماء. فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول هذا الحديث حديث المغيرة رضي الله عنه ليس صريحا في عدم وجود جبل الخبز ونهر الماء مع الدجال، ما قال ليس معه ذلك، لقال هو أهون على الله من ذلك، لم ينفي. ورواية أحمد فيها إثبات، فيها إثبات صريح إن معه جبل خبز ونهر ماء، فإذا نقول معه جبل خبز ونهر ماء كما جاء عند أحمد، وهذا يؤول لأنه ليس بصريح. هو أهون على الله من ذلك، أي أهون على الله من أن يعطيه الآيات والخوارق ولا يجعل أمره ظاهرا للناس يستدلون بدلائل واضحة على أنه كافر وأنه كذاب، وأهون على الله من ذلك. يعني المغيرة سؤاله عن الفتنة العظيمة، وأن فتنة الدجال تلتبس على كل أحد لوجود الجبل والنهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو من شأنه يقول هو أهون على الله من أن يجعل أمره مشكلا على جميع الناس، ففيه علامات واضحة من أعظمها أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، لأن هذه علامة واضحة على كفره وكذبه. وكذلك أعور العين كما سيأتي، بل هو أعور العينين، وهذه علامة واضحة على كذبه، وأنه ليس بإله وليس برب، أنه لو كان ربا لا بدأ بإصلاح نفسه. فهذا إذن هو الجمع بين الحديث. نقول النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي وجود جبل الخبز ونهر الماء، وإنما هول من شأنه، وأنه ليس بذاك، لأن الله تبارك وتعالى يعصم المؤمنين بما يظهر من الآيات العظيمة الواضحة التي تدل على كذبه. إذن الدجال فتنة عظيمة بلا شك، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من خلق آدم، ما بين خلق آدم وقيام الساعة خلق، هذا رفض مسلم، خلق أعظم فتنة من الدجال. وجاء عند الحاكم وغيره فتنة أعظم من فتنة الدجال. فخلق ليس مراد به الخلق الحسي، إنما المراد به الفتنة. فالدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، ولكن في الوقت نفسه يعصم الله تعالى منها المؤمنين الصادقين بما يظهر أو بما جعل تبارك وتعالى من الآيات والأدلة البينة الواضحة على كفره وكذبه. إذن هو فتنة لمن؟ للمفتون، فتنة للكفرة، فتنة للفجرة. ولذلك أكثر من يتبع من؟ اليهود، يتبع من اليهود أصفهان 70,000، لأن اليهود فجرة كفرة فجرة. فإذن فتنة الدجال فتنة لكل مفتون، وأما المؤمنون فالله سبحانه وتعالى يعصمهم ويثبتهم بما يريهم من الآيات العظيمة التي تدل على كذبه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في شك في الرفع، لكنه جاء في مواضع أخر عند البخاري وعند مسلم أيضا مرفوعا رفعا صريحا. قال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. هذا وصف الدجال، من أعظم أوصاف الدجال أنه أعور عين اليمنى، أعور العين اليمنى كأنها عنبة، العنبة حبة العنب. ايش يعمل؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما هي، لا عندي هذا بعد الأول عطوم كيف ما اختلاف ترتيب مسهل، يعني اختلاف ترتيب. إذا الدجال أعور العين اليمنى، لكن لو قال قائل جاء في بعض الحديث أنه أعور العين اليسرى، هذا في الصحيحين، فكيف الجمع بين الحديثين؟ جمع الحافظ وسبق عياض من قبل أن الجمع بين الحديثين أنه أعور أي معيب في كل العينين، أما اليمنى فهي كعنبة طافية، العنبة حبة العنب، ومعنى طافية أي طفت فوق سطح الماء، إذا وضعت العنبة فوق الماء تطفو تكون بارزة، هذه العين اليمنى بارزة، عين الدجاج اليمنى بارزة، وهي التي كالكوكب الدري، هذه يرى فيها، وإن كان فيها عين وبروز لكنه كأنها نخامة في جدار مجصص خضراء، وجاء عند أحمد كأنها زجاجة خضراء، فهذه عين معيبة فيها بروز ولونها أخضر مخضرة لكنه يرى بها. والعين اليسرى ممسوحة، مطموس العين اليسرى أو ممسوح العين اليسرى كما جاء عند البزار ذكره الحافظ بمتح أنه مطموس ممسوح العين اليسرى ممسوح، وفي لف عليها ظفرة غليظة. إذا عينه اليسرى ذاهبة بالكلية، ممسوحة مطموسة وعليها جلدة ظفرة أي جلدة غليظة، إذا عين اليسرى ما ترى ممسوحة عليها جلدة، وتبدأ من عند الماخ يعني جوار الأنف وتمتد حتى تغطي العين، إذا العين اليسرى ما ترى ممسوحة مختفية ولا يرى بها، والعين اليمنى خضراء بارزة. وصل العور، العور أصله العين، العور أصله العين، فاليمنى عوراء أي معيبة، وإن كان يرى بها ليس بشرط العور أنه ما يرى بها، لكن اشتهر عند الناس يقول أعور أي عين ذاهبة ولا يرى بها، لا أصل العور في اللغة العين، فكلا عين الدجال معيبة، إحداهما خضراء بارزة كأن عنبة طافية بالياء أي بارزة، والثانية كأنها ممسوحة عليها ظفرة غليظة. جاء في حديث النواس كأنها عنبة طافئة بالهمز، نقول ما في تعارض، طافية بارزة، وطافية أي قد ذهب ضوءها، ذهب ضوءها أي البصر فلا يرى بها، فالطافئة بالهمز هي اليسرى ذهب ضوءها ومطموسة وعليها بصرة غليظة، كل هذه الصفات اليسرى، والطافية بالياء البارزة هذه اليمنى وهي الخضراء وهي التي كالكوكب الدري يرى بها وهي معيبة. هذا هو يعني الجمع بين الحديث فيما يتعلق بعين الدجال. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. هذا يدل على فضل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى يحفظها من الدجال ومن الطاعون، لا يدخل مدينة الدجال ولا الطاعون كما في الصحيحين، وعليها ملائكة تحرسها 7 أبواب كما في بعض الحديث، على كل باب ملك بيده السيف صوتا، إذا جاء الدجال يحاول الدخول لكن ترد الملائكة بالسيوف فلا يستطيع الدخول، فينزل بالسبخة، ينزل بالسبخة قريبا من المدينة، فتردف المدينة 3 رجفات فيخرج كل منافق ومنافقة، وفي بعض روايات الحديث يخرج إليه كل فاسق وكافر، فمن كان في قلب المرض خرج إليه واتبعه، وأما المؤمنون فيبقون في المدينة. وجاء عند أحمد حتى إن الرجل ليربط زوجته وأمه وابنته خوفا أن تخرج إليه، يربطها بالحبال خوفا من أن تخرج إلى الدجال، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، وخروج الكفرة والمنافقين مصداق قول عليه الصلاة والسلام المدينة كالكير تنفي خبثها، تنفي خبثها، هذا عند ظهور الدجال، وإلا في غيره فالمدينة كما تعلمون فيها الطيب والخبيث، فيها الكفرة وفيها الفجرة فيها المنافقون من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى من هذا وإلى إن شاء الله، لكن يصف أهل المدينة إذا خرج الدجال فإنه لا يبقى فيها إلا مؤمن، وكل فاسق وكافر ومنافق فإنه يخرج إلى الدجال إذا رجفت الرجفات الثلاث. وكذلك لا يدخل مكة كما صحيح مسلم أنه يطوف البلاد قال فأدور في الأطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنها محرمتان عليه. وجاء عند أحمد أنه لا يدخل أربعة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بيت المقدس يعني مسجد الأقصى وجبل الطور، جاء هذا عند أحمد سند جيد أنه لا يدخل هذه المساجد الأربعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي ذكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل مدينة رعب المسيح الدجال، هذا أبلغ من السابق، حتى الرعب والخوف من الدجال لا يدخل مدينة لأنهم يعلمون أنها محفوظة ومحروسة، فالمؤمنون لا يخافون من الدجال لأنهم يعلمون أنه لن يسلط على المدينة، فالمؤمنون آمنون في المدينة لا يخافون من الدجال. ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان ومعهم السيوف يصدانه عن الدخول. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن مشير حدثنا مسعر حدثنا سعد بن إبراهيم حمد الله عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدخل مدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. لو قال قائل يعني ما حاجة الإنذار وهو سيخرج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن يقال إن هذا مخفى عن الأنبياء، قد أخفى الله تعالى الأنبياء فلا يدرون هل هو في أمتهم أو في غيرها فينذرون احتياطا لأنه قد يكون فيهم، فنقول هذا ما في إشكال لأن أمر الدجال قد أخفى الله تعالى عنهم. إذن هذا الإنذار لإظهار أمره لأنه يدعي الربوبية ويحصل على يديه خوارق عظيمة وهذه لم تحصل لأحد من قبله، فإنه يحيي الرجل الذي يقتله هذا حياة الموت، يحيي الأرض بالنبات بأمر الله تبارك وتعالى ويأمر السماء فتمطر، هذه أفعال لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، ولكن الله تعالى يعطيه هذه الخوارق ابتلاء وامتحانا، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويمر على الخرب ويقول أخرجي كنوزك فتتبع كنوز ذهب والفضة كيعاسيب النحل تطير إليه، وهذه أمور عظيمة خوارق عظيمة يظل بسببها من شاء الله فتنته من الفسقة والمنافقين والكفار المرتابين. أما المؤمن فإنه يعلم علم اليقين أنه كذاب لما يرى من الآيات الواضحة على كذبه وكفره. وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا هو دليل أهل السنة والجماعة على إثبات العينين لله تبارك وتعالى، وإن ليس فيه نص صريح على ذكر العدد في العين، لكن هذا الحديث هو دليل أهل السنة والجماعة وليس بينهما خلاف، حكى الإجماع أكثر من واحد على هذه المسألة وأن لله عينين كالإقرار بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. وأما الإفراد الآية التي في الإفراد التي تصنع على عيني ما في إشكال لأنه مفرد مضاف فيعم، والجمع يدل على التعظيم تجري بأعيننا، هذا أيضا لا يعارض التثنية لأن الجمع يراد بالتعظيم فلا تعارض. إذن هذا هو الدليل، دليل أهل السنة الجماعة في هذه المسألة وإثبات العينين لله تبارك وتعالى. وجه ذلك إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. المقام مقام بيان الفرق بين الله وبين هذا الكذاب، فلو كان لله أكثر من عينين لذكره من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أبلغ في الفرق، ولا لا؟ هذا واضح. قال الدجال ما له إلا عينين والله له كذا من الأعين، فلما لم يذكر ذلك دل على أنه ليس له إلا عينين، ولأن المقام مقام بيان في أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يجلي أمر الدجال تجلية عظيمة واضحة، لأن فتنته أعظم فتنة، فلو كان في فرق في العدد لكان أبلغ وأولى بالذكر من الفرق في الصفة. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم. هذه رؤية منام، ولفظ مسلم أوضح: قد رأيتني في المنام عند الكعبة ورأيت رجلا يطوف، ذكر عيسى ثم رأه رجل أحمر جسيم وهو الدجال. فالمراد بها رؤية منام أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت من هذا؟ قال ابن مريم. قالوا ابن مريم. في هذا الحديث ذكر صفة عيسى وأنه آدم، وفي حديث أخر أنه أحمر كأنه خرج من ديماس، وهذا هو الصواب لأن ورد من عن صحابيين أنه أحمر، ورد عن عمر أنه أسمر أو آدم، فرواية أنه أحمر أكثر عددا فهي المرجحة، وبعضهم حاول الجمع لكن جمع فيه تعسف وبعد، فالصواب الترجيح، فترجح رواية من روى أنه أحمر كأنما خرج من دماس أي حمامة. قال ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر، هذه صفة الدجال، جسيم أي ضخم الجسم أحمر، والضخامة في العرض لأنه ورد عند أبي داود أنه قصير فتكون الضخامة في العرض، جسيم أحمر جاد الرأس، جعد أي شعره خشن، الجعود خشونة في الشعر، جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. صواب أن ابن قطن مات في الجاهلية، وأما رواية أنه قال يا رسول الله يضرني شبهه هذه بين الحافظ أنها رواية ضعيفة، فيها المسعودي قد اختلط فهي ضعيفة. ابن قطن مات في الجاهلية، مات على الشرك. يعني هذه بعض صور الدجال، والمتحصل يتحصل مجموع النصوص 11 صفة للدجال، يعني هذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تجليته تجلية تامة، فذكر 11 صفة، 5 في الرأس و6 في الجسد. أما التي في الرأس فأعظمها أنه مكتوب بين عينيه كافر، أو في جبهته مكتوب بين عينيه كافر، وجاء عند ابن حبان أنها مهجات، مكتوب بين عينيه كافر مهجات. إيش معنى مهجات؟ يعني حرفا حرفا، ثم تهجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف فاء راء، فيقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباد المؤمنين، لأن بعض المؤمنين أو كثير منهم ليس بكاتب، يعني لا يقرأ. فلا يكون هذا هذه الآية للكتاب والقراء فقط، فإن الذي لا يكتب أيضا مؤمن، وليس عدم الكتابة ذنبا يعاقب به. الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه قراءة هذه الأحرف وإن كان لا يعرف القراءة، تثبيتا ورحمة من الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. إذن الخمس التي في الرأس، الأولى أنه أعور، نأخذ بالترتيب ونرجع إلى الكتاب، أنه أعور وتقدم الكلام في العور. الصفة الثانية أنه أجلى الجبهة. معنى أجلى الجبهة أي أن شعر رأسه متأخر، أجلى الجبهة يعني الشعر ليس في مقدمة الرأس بل متأخر، الجبهة عريضة. والثالث، الصفة الثالثة أنه مكتوب في جبهته كافر، كاف فاء راء. الرابعة أنه كثير الشعر، جفال الشعر أي كثير الشعر. والصفة الخامسة أن شعره خشن، خشن جدا، وهذا يدل على بشاعة منظره. تخيل شخص أعور العينين والشعر متأخر وكثير وخشن جدا، كيف يكون؟ غاية البشاعة، عين كأنها نخامة خضراء بارزة، وعين ممسوحة، وشعر كثير وخشن بغاية الخشونة، متأخر متأخر في الرأس، فهذا في غاية القلب، جعد قطط يعني شديد الجعودة. وورد في بعض الحديث أنه كأنه شماريخ، شماريخ النخل، يعني شعر خشن واقف شديد الجعودة، هذا شك أنه صفاته بشعة. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، جعل صفاته بشعة من أجل أن تنفر منه قلوب المؤمنين. هذه خمس صفات في الرأس، وست صفات في الجسد. هنا ذكر صفتين، أحمر جسيم أو جسيم أحمر، جسيم أي ضخم عريض، وأحمر هذا اللون، وشك أن الحمرة يعني ليست مستحسنة، الحمرة الصارخة، الحمرة الشديدة ليست مستحسنة، فهذا أيضا ما ينفر منه. وكذلك جاء عند أبي داود أنه قصير أفحج، أفحج أي مقوس الساقين، وهذه صفات سيئة، القصر وأفحج صفات سيئة، هذه أربع. والخامسة أنه عريض الصدر، عريض الصدر، فالعرض مع القصر يزيد الإنسان سوءا وشينا، يعني لو كان نحيفا مع القصر يكون أفضل، لكن إذا ازداد العرض مع القصر يكون أكثر بشاعة. هذه خمس. والسادسة فيه انحناء، وهذه تزيده شينا، لأن الانحناء في الغالب يكون إيش؟ يكون مع الطول، يعني الطويل إذا انحنى يقبل من يعني كثر الطول أو شدة الطول صار فيه انحناء، هذا قد يحصل في الطوال ولا يستغرب، معتاد يكون الطويل فيه شيء من الانحناء، لكن قصير قصر واضح ومنحني هذا غاية البشاعة، قصر وانحناء وعرض واضح ولون أحمر وشعر خشن متأخر وعيون فاسدة، ماذا بقي؟ وكافر، كافر، كافر، هذه صفات في غاية ما يكون من البشاعة. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، من جهة أعطاه خوارق وآيات كبيرة جدا يحصل بها ضلال من شاء الله أن يضله، ومن جهة أخرى وضع جل وعلا علامات واضحة، وضوح الشمس في ربعة النهار لمن أراد الله تعالى هدايته، نسأل الله الهداية والتوفيق. نقف على قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد في صلاة فتنة الدجال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا صراط السبيل ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.